بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن شروط البيع أيضا أن لا يكون فيه ربا. أن لا يكون فيه ربا، هكذا منصوبة يا شيخ، منصوبة الربا، منصوبة عندنا،
منصوب بأن
ألا يكون، ألا يكون فيه ربا. يكون اسم يكون،
ها؟ يكون
اسم يكون،
إيه يكون، لكن الآية حركة، هي حركة المقصود،
مقصود
ما هي حركة إعراب.
تم.
مثل فتن، قد جاء فتن ورأيت فتن مررت بفتن.
نعم. ألا يكون فيه ربا. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فمن زاد واستزاد فقد أربى، رواه مسلم. فلا يباع مكيل بمكيل من جنسه إلا بهذين الشرطين، ولا موزون بجنسه إلا كذلك. وإن بيع مكيل بمكيل من غير جنسه أو موزون بموزون من غير جنسه جاز بشرط التقابض قبل التفرق. وإن بيع مكيل بموزون أو عكسه جاز ولو كان القبض بعد التفرق. والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة، وهي شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل، متفق عليه. ورخص في بيع العرايا بخرطها فيما دون 5 أوسق للمحتاج للرطب، ولا ثمن عنده يشتري به بخرط، ولا ثمن عنده يشتري به بخرطها، رواه مسلم. ومن الشروط ألا يقع العقد على محرم شرعا، إما لعينه كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر والميتة والأصنام، متفق عليه. وإما لما يترتب عليه من قطيعة المسلم، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه، والنجش، متفق عليه. النجش،
نجش
بالدين.
تم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ذكر الشيخ هنا الشرط 5 شروط البيع، وهو أن لا يكون في البيع ربا. إذا كان البيع مشتملا على الربا بطل البيع ولم يصح العقد. وتعليل لهذا أن الله جل وعلا جعل الربا قسيما للبيع في قوله تعالى الآية التي تقدمت في درس العصر: وأحل الله البيع وحرم الربا. الله جل وعلا جعل الربا قسيما للبيع، وقسيم الشيء ليس هو الشيء، إذن دل على أن الربا ليس ببيع. ولو كان الربا بيعا شرعيا ما جعله الله تعالى قسيما له. إذن مرة ثانية نلخص، والشرط 5 ألا يكون البيع مشتملا على ربا. ما الدليل؟ الدليل قول الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وجه الاستدلال أن الله جل وعلا جعل الربا قسيم البيع، لأنه قال أحل وقال حرم، وقال الربا وقال البيع. وقسيم الشيء ليس هو ذات الشيء، هذا وجه الاستدلال بالآية. قسيم الشيء ليس هو ذلك الشيء. الربا في اللغة هو الزيادة، وفي اصطلاح الفقهاء مبادلة الربوي بجنسه، أو تأخير القبض فيما يلزم فيه التقابض من الربويات. هذا التعريف تعريف البيع الربا اشتمل على أقسام الربا. الربا قسمان، القسم الأول ربا الفضل، وربا الفضل هو الزيادة الحاصلة بمبادلة الربوي بجنسه، مثل لو باع صاع بر بصاعين من البر، هذا لا يجوز لوجود الزيادة في أحد العوضين وليس لها مقابل، بل لا بد كما سيأتي من التماثل، يعني يبيع صاع بر، يعني يبيع صاع بر بصاع بر. والغالب أن الإنسان لا يبيع صاع من البر بصاعين إلا إذا كان مختلفين في الجودة والرداءة، فيدفع صاعين من البر الردي ويأخذ بدله صاعا من البر الجيد. لكن مع هذا الشرع لا يجيز هذا البيع، هذا يسمى ربا الفضل، والفضل معناه الزيادة. النوع الثاني ربا النسيئة، وأصل النسيئة والنسى التأخير، ولهذا قالوا ربا النسيئة هو تأخير القبض فيما يلزم فيه التقابض من الربويات، تقابض من الربويات. فلو باع مثلا صاع بر بصاعين من الشعير، صاعين من الشعير يجوز، لأن البر جنس والشعير جنس، والتفاضل بين الجنسين هذا يجوز، لكن البر جنس واحد، ما يجوز أن يبيع بعضه ببعض متفاضلا. فإذا باع صاع من البر صاعين شعير يجوز، لكن بشرط التقابض في المجلس، لا يجوز أن يتفرق قبل أن يتقابضا، بل لا بد أن يتقابضا، هذا يسلم صاع البر وهذا يسلم صاعي الشعير، هذا يسمى ربا النسيئة. في نوع ثالث يسمى ربا القرض، وهذا أظن أن الشيخ سيذكره فيما بعد، نعم سيأتي ذكره فيما بعد. طيب، الشيخ رحمه الله ساق حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهبي. الذهب مبتدأ على حذف مضاف، والتقدير بيع الذهب بالذهبي والبر بالبر، إلى أن قال مثلا بمثل، ويجوز أن يكون على تقدير فعل، والتقدير يباع الذهب بالذهبي، هذه قراءة إيش؟ الرفع. لك أن تقرأه بالنص وتقول الذهب بالذهبي والبر بالبري، على تقدير إيش؟ فعل، والتقدير بيع الذهب بالذهبي والبر بالبري مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. طيب، قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل، يعني ما يكون في تفاضل، سواء بسواء. شوف كيف جاء التأكيد، ولا قوله مثلا بمثل يكفي خلاص، لا بد من التماثل، صاع بر صاع بر، صاع شعير صاع شعير، 100 جرام ذهب 100 جرام ذهب، فهذا يقال انه مثلا بمثل، لكنه اكده بقوله سواء بسواء، يدا بيد، يدا بيد وساقطة من النسخة، يدا بيد هذا معناه التقابض، معناه التقابض. قال فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، كيف شئتم يعني من حيث الكمية، إذا ما صار بر بر صار بر بشعير، بيعوا كيف شئتم من حيث الكمية، بع صاع بر صاعين شعير أو 3 أصع شعير، بع مثلا 100 جرام من الفضة مثلا 20 جرام من الذهب، ما في مانع. إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، لكن كيف شئتم فيه قيد. قال إذا كان يدا بيد يعني لا بد من التقابض، لا بد من التقابض، وعلى هذا يكون قوله فبيعوا كيف شئتم يعني من حيث الكمية لا من حيث التقابض وعدم التقابض، لا لا بد من التقابض، وهو أن يكون في مجلس أو في مجلس العقد. طيب قال فمن زاد يعني أعطى، أعطى صاعي بر صاع بر فقد أربع، وقع بالربا. أو استزاد، قال له أعطى صاع بر بصاع بر، قال لا ما أعطيك صاع بر إلا تعطيني صاعين بر، ها هذا استزاد، هذا أيضا قد أربع. إذا دل على أن الربا قد يحصل من المعطي وقد يحصل من الآخذ، قد يحصل من المعطي ابتداء وقد يحصل من الآخذ عن طريق الطلب. الشيخ رحمه الله ذكر هنا 3 صور، وهي صور بيع الربوي. قال فلا يباع مكيل بمكيل من جنسه، مكيل بر بمكيل من جنسه بر، مكيل شعير بمكيل من جنسه شعير، مكيل رز بمكيل من جنسه رز، ذرة فول عدس، وهكذا. قال فلا يباع مكيل بمكيل من جنسه إلا بهذين الشرطين، إلا بهذين الشرطين. ما هما الشرطان؟ البدر، التقابض والتماثل، هذا معنى الشرطين. ولا موزون بجنسه إلا كذلك، الموزون مثل الذهب، لأن الذهب ما هو كيل، وزن الفضة وزن الصوف، نعم وزن، مثلا حديد وزن، هذه الأشياء يقال إنه لا يباع الموزون بموزون من جنسه إلا بهذين الشرطين. نستخلص من هذا الصورة الأولى، وهي بيع الربوي بجنسه. إذا بيع الربوي بجنسه سواء كان مكيلا أو موزونا فلا بد من شرطين للصحة. الشرط الأول التماثل، والشرط الثاني التقابض، فإن اختل شرط لم يصح البيع. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية قال وإن بيع مكيل بمكيل من غير جنسه أو موزون بموزون من غير جنسه جاز بشرط التقابض. طيب إذا كان الشيخ يقول جاز وبعدين قال بشر شر التقابل. ايش اللي جاز؟ التفاضل. جاز التفاضل بشرط التقابل. الصورة الثانية صوغة بأسلوب آخر، أن يباع الربوي بغير جنسه مما شاركه في العلة. لأن عندنا صورة ثالثة، أن يباع الربوي بغير جنسه مما لا يشاركه في العلة. لو صغت بأسلوب آخر، نعم أساس الفهم، إذا بيع الربوي بغير جنسه فله صورتان: إما أن يتفق في العلة اللي من أجل حرم الربا، أو يختلف في العلة. طيب، قضية العلة هذه فيها خلاف بين العلماء، ولا نريد الدخول فيها لأن الموضوع يطول، لكن الذي أريد أن أقول الآن، أجمع العلماء على أن الأصناف الستة المذكورة في حديث عبادة، وهي البر والشعير والتمر والذهب والفضة والملح، ستة، أجمع العلماء على أن الربا يجري في هذه الأنواع. هذا موضع إجماع ولا في أحد خالف، لكن خالف العلماء في غير هذه الأصناف مما هو شبيه بها، يعني مما شاركها في العلة. الجمهور على أن ما شارك هذه الأصناف في العلة أنه يقاس عليها ويجري فيه الربا، ويكون الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الأشياء الستة باعتبار الغالب. ذهب فريق من أهل العلم وعلى رأس القائمة الظاهرية، وتبعهم ابن عقيل الحنبلي، قالوا لا يجري الربا إلا في الأصناف الستة، وما عداها ما فيه ربا. أما الظاهرية واضح، لأنهم لا يقولون بالقياس، ونحن لن نلحق بهذه الأصناف ما شابهها إلا عن طريق القياس، والظاهرية لا يقولون بالقياس. لكن يجي الإشكال منين؟ من ابن عقيل الحنبلي. ابن عقيل الحنبلي يقول بالقياس، فلماذا ما قال بالقياس؟ الجواب على هذا أنه رأى أن علل القياسيين ضعيفة في هذا الموضوع، رأى أن العلل التي ذكرها القياسيون أنها ضعيفة من جهة، وأنهم مختلفون أيضا، ما اتفقوا على علة معينة من جهة، فكأنه لهذا والله أعلم ألغى قضية الإلحاق وقال يقتصر على الأصناف الستة. الجمهور اختلفوا في العلة، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه بالنسبة للبر الشعير والتمر والملح أرجح العلل في جريان الربا فيها إنه مكيله ومطعومه، مكيله ومطعومه، إذن يلحق بها كل مكيل وكل مطعوم. الرز مكيل ومطعوم، الذرة، الفول، العدس. لكن لو جيت مثلا للتفاح، التفاح مطعوم لكنه ليس بمكيل، إذن ما يجري فيه الربا. نعم، الأسنان مثلا مكيل، الأسنان ذا نوع في الزمن القديم يغسلون به الثياب، لكنه ما هو مطعوم، ما يجري فيه الربا. ما يجري الربا إلا فيما كان مكيلا ومطعوما، فيكون ملحقا بإيش؟ بالأصناف الأربعة. صحيح أن الملح ما هو مطعوم، لكنه لإصلاح الطعام، فيلحق به الأبازير والتوابل، الكمون مثلا، كمون وفلفل الأسود وسائر الأبازير المعروفة في الأسواق، هذه يجري فيها الربا قياسا على الملح، لأن لإصلاح الطعام. أما بالنسبة إلى الذهب والفضة فقالوا إن العلة في جريان الربا فيهما كونهما أثمانا، يعني قيم للسلع، فيجري الربا في كل ما كان أثمانا. والأثمان اللي عند الناس اليوم هي إيش؟ الأوراق النقدية. فالأوراق النقدية بما أن حلت محل الذهب والفضة في باب الزكاة تجب فيها الزكاة، إذا فلتح المحل الذهب والفضة في باب الربا يجري فيها الربا. فلا يجوز مثلا بيع ريال سعودي بريال سعودي، نعم، إلا إيش؟ مثلا بمثل، لأنه يعتبر جنس واحد. لكن العملة الموجودة في العالم بأجناس، فالريال السعودي جنس، الليرة مثلا اللبنانية جنس، الدينار الكويتي جنس. الرسول إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم. يجوز مثلا يبيع مثلا 10 أو 100 ريال سعودي مثلا 50 دينار كويتي، يجوز التفاضل لأن هذا جنس وهذا جنس، لكن بشرط إيش؟ التقابل. طبعا هذا كلام مختصر، وطال بهذا يخرجنا عن موضوعنا. قصدي بهذا أن نفهم قضية العلة. قال الشيخ: وإن بيع مكيل بمكيل من غير جنسه، مكيل مثل رز، بمكيل من غير جنسه مثل بر أو شعير، طيب، أو موزون بموزون من غير جنسه. الموزون مثل اللحم، اللحم موزون، لو باع مثلا لحم سمك بلحم إبل هذا من غير جنسه، يعني مختلف، هذا جنس وهذا جنس. يقول الشيخ: جاز أي التفاضل. إذا لو باع صاع بر بصاع شعير يجوز؟ يجوز، ولكن بشرط تقابض. لو باع مثلا كيلو سمك بكيلوين لحم بعير أو لحم غنم يجوز، لكن بشرط التقابض. طيب، قال هنا: بشرط التقابض قبل التفرق. هنا اتحدت العلة، وهو الذي قلت لكم قبل قليل: إذا بيع الربوي بربوي من غير جنسه، نعم، واتفقت العلة جاز التفاضل ووجب تقابض قبل التفرق. طيب، صورة ثالثة. قال: وإن بيع مكيل بموزون، لما جاء الموزون الآن مع المكيل إيش؟ اختلفت العلة، لأن قلنا أن المكيل العلة الكيل والطعم، والموزون العلة الثمنية. العلة هي إيش؟ الثمنية، في مثل الأثمان اللي هي الذهب والفضة. طيب، قال: أو عكسه، يعني بيع موزون بمكيل ما يختلف عن الكفر، جاز التفاضل ولو كان القبض بعد التفرق. هنا ما يلزم تماثل ولا يلزم تقابض. لماذا؟ لاختلاف العلة. قال: وإن بيع مكيل بموزون، يعني بيع مكيل بر بلحم، باع كيلو بر كيلوين لحم، ها، يجوز التفاضل ويجوز التفرق قبل القبض. ليش؟ لأن العلة، لأنه اختلف الجنس واختلفت العلة، واللي قبله اتحد الجنس واختلفت العلة، واللي قبله اتحد الجنس واتحدت العلة. إذن هي صور ثلاث بالتدريج، هذه ثلاث صور لبيع الربويات على ما ذكر الشيخ. قال والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. هذا ضابط فقهي أو قاعدة فقهية، هذه كلمة اعتراضية. اختلف العلماء هل القاعدة والضابط بمعنى واحد أو لا، على قولين. القول الأول إن القاعدة غير الضابط، القاعدة أعم من الضابط، الضابط خاص بباب من أبواب الفقه، والضابط شامل لجميع أبواب الفقه. نعم
قاعدة.
نعم
ضابط القاعدة،
القاعدة شامل جميع أبواب الفقه، مثل اليقين لا يزول بالشك، هذه ما هي خاصة بباب من الأبواب، تجدها في باب الطهارة في المياه، وتجدها مثلا في الوضوء، تجدها مثلا في الصلاة، تجدها في الصيام، كل هذه ما في باب يمكن من أبواب الفقه لو فيها القاعدة دي. هذه تسمى قاعدة. لكن الجهل بالتفاضل كالعلم، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، هذه ما تذكر إلا في باب الربا. إذن هذه نقول عنها إن إيش؟ ضابط. هذا قول. القول الثاني يقول لا، الضابط والقاعدة بمعنى واحد. ومن هؤلاء الحافظ بن رجب في القواعد، فإنه أطلق على بعض الضوابط، أطلق عليها اسم القاعدة. والخطب في هذا سهل، لكن الدقة في الاصطلاح جيد، الدقة في الاصطلاح أقول مطلوبة. طيب، قال الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل أو التساوي. الجهل بالتماثل، المراد بالتماثل التساوي فيما يشترط فيه التساوي. متى يشترط التساوي؟ سؤال لكم، اللي عارف يرفع أصبعه. القاعدة دي ما موضعها؟ الجهل بالتماثل يعني الجهل بالتساوي فيما يشترط فيه التساوي. متى يشترط التساوي؟ ها؟ نريد أصابع أكثر. نعم. قل ربويا أحسن. إذا باع ربويا بجنسه اشترط التساوي. طيب، هذه القاعدة سيأتي إن شاء الله دليلها، ما هو الآن لكن غدا، وهو حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى بالتمر، رواه مسلم. إنسان عنده كومة تمر يجي له 20 كيلو، 25، 30، قال لشخص آخر أريد أن أبيع عليك هذه الكومة 30 كيلا من التمر، نقول هذا لا يجوز، لأن هذه الصبرة قد جهل كيلها. فالقاعدة أن الجهل بالتماثل أو الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. إذا نجزم يقينا بأنه في تفاضل، هذا معنى القاعدة دي. وإذا كنا نجزم يقينا أنه في تفاضل ما نبيع. إذا ما يجوز نبيع الكومة هذه 30 كيلا من التمر، لأن الكومة دي نعم قد تكون 30 وقد تكون أقل وقد تكون أكثر. كم أصور؟ 3. التساوي هذا يجوز، ها؟ أقل هذا ما يجوز، أكثر ما يجوز. طيب، هل نحن نجزم بأن متساوية؟ لا، نحن جاهلون. فما دمنا جاهلين إذا لا يجوز البيع، لأن القاعدة تقول الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. ونحن لو علمنا التفاضل نجيز البيع ولا ما نجيز؟ ها؟ ما نجيز. إذا ما دمنا لا نجيز البيع مع التفاضل، إذا لا نجيز البيع مع الجهل بالتساوي. لأن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة، وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل، متفق عليه. المزابنة ما هي خاصة بالتمر، عامة في كل ما يجهل فيه التساوي. ولهذا ورد في الحديث أن المزابنة فسرت بأن يبيع الرطب بتمر لا يعلم كيله، أو يبيع العنب، أو يبيع الزبيب بعنب لا يعلم كيله، أو يبيع البر بحنطة في سنبلها لا يعلم كيلها. هذا هو معنى بيع المزابنة. لكن الشيخ اقتصر على صورة واحدة، وهي بيع الرطب أو التمر الذي لا يعلم مقداره. فلو إنسان عنده نخلة، بل وقت هذا الآن وقت التمر، وأراد أن يبيعها على شخص آخر مقابل تمر، التمر اللي هو الجاف اللي يسمى الضميد الكنيز، كذا تقولون أنتم ضميد وكنيز، تقولون أنتم ها؟
حشي
ها؟ لا مشاحة في الصلاح، لا ما نعرف الحشي هذه، نقول يا ضميد يا كنيز، هذا التمر. أما الرطب اللي برؤوس النخل هذا يسمى رطب. فأتى بالتمر، قال أنا معي الآن تمر محشي ولا كنيز ولا إيه 30 كيلا، أبيك تبيع علي ثان خلبي، أنا الآن أريد الرطب. نقول هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. هذه هي المزابنة، أن يبيع الرطب على رؤوس النخل بتمر، طبعا أن يبيع الرطب الذي لا يعلم كيله بتمر يعلم كيله، لكن بما أن الرطب لا يعلم كيله نرجع للقاعدة اللي قبل قليل، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، فلا يجوز البيع بالحالين. ومثلها الزبيب، لو أتى زبيب وقال هذا صندوق زبيب فيه 15 كيلا، أريد تبيع علي من العنب هذا اللي في الأشجار، وأنا لا مثلا في غلبا أطلي لي 10 شجر بس أخذ منه العنب أعطيك الزبيب، نقول هذا ما يجوز، هذا بيع المزابنة، وهو من البيوع الربوية. ومثله أيضا الحنطة، لو جال المزارع وقال هذا كيس بر، باع علي المنطقة هذه المزروعة الآن الحنطة بسنبلة، قدر لي أنت الآن وباع علي، نقول لا هذا ما يصلح. إذن بيع المزابنة هي بيع مثل ما قلنا في الحديث الرطب أو الزبيب أو الحنطة بما يجهل مقداره، بما يجهل مقداره. ويمكن أن نلخص بيع المزابنة بأنه بيع معلوم من جنسه من الحب أو التمر مما يجري فيه الربا، مما يجري فيه الربا، بيع معلوم بمجهول من جنسه كتمر أو عنب أو حب ونحو هذا مما يجري فيه الربا. المهم إيش؟ إنه يباع معلوم إيش؟ بمجهول من جنسه، تمر برطب من جنسه، عنب زبيب من جنسه، هذا معنى المجادلة. قال ورخص في بيع العرايا بخرطها فيما دون 5 أوسق للمحتاج إلى الرطب ولا ثمن عنده يشتري به بخرطها، رواه مسلم. بيع العرايا الأصل أنه داخل في المنهي عنه، لأن بيع العرايا هو من بيع المجادلة، لكن الشرع الحكيم اللي جاء بمصالح العباد وجاء باليسر والسهولة أباح بيع العرايا. بيع العرايا هي أن إنسان عنده تمر من العام الماضي محشي، يقولون هذا ولا جاف، وجاء التمر الآن الجديد ولكنه فقير ما عنده دراهم، وأولاده أوذوه قالوا كيف ناكل احنا من التمر هذا القديم والناس جيراننا يشوف عندهم تمر جديد، شوف لنا طريقة. هنا قال ما عندي دراهم أنا. فهذه الشريعة العظيمة أباحت لهذا الشخص أنه يشتري بهذا التمر الذي عنده رطبا، يشتري به رطبا. لكن هل هذا العقد اللي سنجريه الآن على الأصل ولا على خلاف الأصل؟ على خلاف الأصل، لأن الأصل أنك يكون عندك تمر تشتريه برطب، والرطب ما يدري وش مقداره، هذا ما يجوز. إنما الطريقة الصحيحة إنك أما أنك تشتري رطب بدراهم، هذه واضحة، ولا تبيع التمر اللي عندك هذا بدراهم وتأخذ الدراهم وتروح تشتري برطب. لكن هذا الشخص يقول ربما الناس ما هم عندهم استعداد يشترون الآن التمر اللي من العام الماضي، يشترون التمر الجديد الآن، لأن أنا ما لن أجد أحد يشتري هذا التمر. الشارع أباح له هذا العقد اللي فيه مخالفة للأصل، لكن الشارع لما كانت القاعدة على خلاف الأصل اللي هي قاعدة العرايا اشترط فيها شروط وضوابط لأجل التقليل منها قدر الإمكان، لأن لو فتح المجال فتح الباب على مصراعيه، لكن اشترطت بعض الشروط حتى يقلل منها قدر الإمكان. فالعرايا جمع رية، وهي النخلة تعرى من البستان، يعني تفرد من البستان وتعطى لشخص آخر يأكل ثمرها أو رطبها مقابل الثمر اللي هو دفع. أما العرايا في الاصطلاح فهي بيع الثمر بالرطب على رؤوس النخل، هذا معنى بيع العرايا. الشروط كما ذكر الشيخ قال فيما دون 5 أوسق، يعني ما هو مفتوح المقدار يشري له 40 خلة 50 خلة، لا، مقدار محدد وهو أقل من 5 أوسق. حتى 5 أوسق على أحد القولين ممنوعة، لأن الراوي داود بن الحصين اللي روى الحديث شك برواية 5، لكن اللي دون 5 هذه مجزوم بها. طبعا الأوسق كما تعلمون الوسق 60 صاعا، الوسق 60 صاعا، 5 الأوسق كم؟ ها؟
300 صاع.
لا خلينا الآن بالخمسة، ها؟ 5 أوسق والوسق كم؟ 60، 5 × 60 300، هذول لا 300 ما تجوز. يعني لو جاء الخراص، لأن كل المسألة خرص النخل اللي الثمرة اللي على النخل خرص، لا سبيل إلى وزنها ولا إلى كيلها، قلنا جيب الخراص، قال المزارع الفلاح ما عندي مانع أنا أخذ منك التمر وأعطيك من الرطب، جيب لي واحد يخرص. جاء الخراص وناظر النخلة والنخلتين قال والله هذولي طبعا 300 صاع. إذا قلنا أن الصاع 3 كيلو مثلا، مع أن الصاع يختلف، لكن إذا قلنا أن الصاع 3 كيلو معناته أن 300 في 3 ستكون 900 كيلو، فالكيلو مثلا في المسألة فرضية. فجاء الخارص وقال النخل اللي تبيع عليه هذا 320 صاع، نقول ما يجوز، نزل النخلتين ذولي او انخلبي، قال يصير 300 صاع الان، نقول ما يجوز، نزل الان خلص صغير ما بين لا يمكن جنوين، قال الان يصير 290 صاع، نقول الان يصح البيع. انت صاحب التمر سلم التمر للفلاح، وانت ايها الفلاح نعم اجعل الان المشتري يقبض التمر، وقبض التمر هو التخليه. اذا جاء خلف لا تقول له وين انت رايح، يجي خلف، هذا معنى التخليه، خل بينه وبين النخل، هذا معنى قوله فيما دون 5 أوس. قال للمحتاج الى الرطب، هذا شرط. اما اذا كان الناس اللي ما يهمها الرطب كذا ولا لا، او بعض الناس اللي يقول لا انا بعد التمر الحويل حبه لي، نقول اذا كان ما هو محتاج للرطب ما يجوز البيع. لكن اذا كان لا يحتاج الرطب ولا يصبر عن الرطب، اشغله اولاده بالرطب، يجوز. والتعليل كما قال الفقهاء، يعني ليش اشترط هذا الشرط؟ قالوا لان العرايا ابيحت للحاجه، فاذا لم يحتاج للرطب فلا يجوز البيع. الشرط الثالث قال ولا ثمن عنده يشتري به، ما عنده دراهم كما قلت قبل قليل، اما لو انسان غني عنده دراهم يقدر يشتري الرطب وعنده تمر، هذا ما يجوز له العرايا، لان الشرط انه ما يصير عنده ثمن اي دراهم يشتري بها. والشرط الرابع في خرصها ان لا بد ان الرطب اللي على رؤوس النخل انه يخرص. كيف يخرص؟ يخرص اذا كان تمرا، يجي الخارص، لان اللي يخرصون النخل عندهم دقه، عندهم معرفه، وان كان ما يلزم انه يصيب 100% لكنه دقيق، يجي للنخل اللي علينا العقد، قال انا اتصور ان ها النخل الخمس دولي اذا جفن ونزلناهم بالارض وأردنا نكيلهن أو نزنهن، إن كان كيلا أنا أتصور أن نجي 290 صاع، 290 صاع، هذا معنى الخرص. إذا ايش معنى الخرص؟ أنه يخرص الرطب إذا كان تمرة. هل يقابل المبلغ المقصود ولا لا؟ اللي هو إيش؟ دون 5 أوسق. هذا معنى العرايا. قال ومن الشروط، هذا الشرط السادس، الكلام اللي تقدم كله في الشرط الخامس وهو ايش؟ الا يكون ربا. الشرط السادس قال ومن الشروط ألا يقع العقد على محرم شرعا. المحرم شرعا أنواع، يعني إما محرم لذاته أو محرم لغيره. فالمحرم لذاته اللي هو المحرم لعينه، قال كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر والميتة والأصنام، فهذه لا يجوز العقد عليها، لأن من شروط العقد أن تكون العين مباحة، وهذه العين ليست بمباحة، لأن الغرض من البيع الانتفاع، ولا انتفاع بما حرم الله، فلا يجوز بيع الخمر ولا بيع الميتة ولا بيع الأصنام وما شابهها. يدخل في هذا النوع من الشروط بيع المحرمات، كالكلاب التي مع الأسف تسربت إلى بلاد المسلمين، وأصبحت الكلاب تباع، نعم، مضادة ومحادة لله ورسوله. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكلاب، فلا يجوز بيعها. أيضا آلات اللهو والطرب مما كثر في هذا العصر تعددت أنواعه وأشكاله، لا يجوز بيعها. أيضا آلات التصوير كذلك لا يجوز بيعها إذا كان سيصور بها ما لا يحل تصويره. المقصود بهذا أن هذه الأشياء آلات محرمة لعينها ولذاتها فلا تباع، أو لما يترتب عليه من قطيعة المسلم، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه والنجش، متفق عليه. يعني انظروا طريقة الشيخ كما قلنا في درس العصر كيف أنه يسوق المسائل الفقهية على طريق الحديث، على طريق نص الحديث. هذه المحرمات ليست محرمات لذاتها، لأن الأصل أنها مباحة، ولكنها حرمت لعارض، وهو كما قال الشيخ ما تسببه من القطيعة والعداوة والنزاع بين الناس. ودين الإسلام لا يريد أن يكون بين المسلمين لا نزاع ولا قطيعة ولا عدوان. الإسلام يريد أن يكون المسلمين متآلفين متحابين. فانظر كيف يعني حرم العقود التي تؤول إلى التنازع والتقاطع والتباغض. فالنوع الأول كما قال الشيخ عن البيع على بيع المسلم، مثل شخص اشترى كتابا بعشرة، حضر إنسان وقال أنا أعطيك هذا الكتاب تسعة، هذا يسمى الآن بيع على بيع، لأن عندنا بايع أول وبايع ثاني، فباع على البيع الأول، هذا لا يجوز. إيش رأيك بالبايع الأول؟ سيكون موقفه من هالشخص هذا اللي دخل عليه بيحقد عليه، وقد تكون قطيع تبقى أبد الدهر، فهذا البيع يعتبر من البيوع الباطلة فلا ينعقد. عكسه الشراء على شرائه، باع الكتاب تسعه، حضر واحد وقال لا أنا أشتريه منك بعشرة، إذن هذا إيش؟ شراء الثاني على شراء الأول، هذا أيضا لا يجوز، لأنه هل يبي يشتري الكتاب بعشرة؟ يبي يوفر ريال الآن. هذا قال لا للبائع، قال لا أنا أشتري منك بعشرة، فضر أخاه، حرمه من الكتاب وحرمه من توفير ريال، لأنه قد يكون الشخص الأول اللي بحاجة إلى الكتاب، ها إيش يقول؟ يقول لا أنا أعطني هنا بعشرة، وهو إما أنه يفلس من الكتاب أو أنه يشتري من الكتاب ويضيع عليه إيش ريال اللي كان من أول يوفر هذا الريال. قد تكون المسألة ما هي مسألة ريال، لكن هذا مثال، قد تكون المسألة مسألة مئات، وقد تكون المسألة مسألة ألوف. فالمقصود أن البيع على البيع لا يجوز، والشراء على الشراء لا يجوز. طيب، لكن لحظة، يستثنى من هذا نوعان من العقود يجوز، أو نعجلها حتى نأخذ النوع الثالث ليس المقصود. قال النجش، النجش تسكين الجيم في اللغة هو الإثارة، الإثارة، ولهذا يقولون نجش الصائد الصيد يعني أثاره، إذا دخل المكان ما يقدر يصيده يثيره حتى يطلع ويصيده. أما في اصطلاح الفقهاء فالنجش هو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، إما لنفع البائع أو للإضرار بالمشتري أو للعبث كأن يقول شخص مثلا هذا الكتاب بعشرة، يقول شخص حاضر لا ب11 وهو ما عنده نية يشري، لكن إما أنه بينه وبين البائع عرفته صداقة يريد أنه ينفعه، أو أنه بينه وبين المشتري حقد وعداوة ويبي يرفع عليه السعر خليه يشتري، أو قصده العبث. والمقصود أن النجش محرم شرعا لأن فيه إضرار بالمشتري أو فيه تغرير بالمشتري، لأن المشتري قد ما يدري أن الناجش قصد نفع البائع، اللي بيتبادر الذهن أن المشتري بالنسبة للناجش أن الناجش جاي يشري مثله، إذا قال ذا ب11 قال المشتري ب12، يقول الناجش ب13 يقول هذا ب13، هذا لا يجوز لأن فيه إضرار بالمشتري وفيه تغرير بالمشتري، وطبعا هو إذا نفع البائع ضر المشتري بالمقابل، لأن السلعة التي تكون ب10 ويدخل على المشتري على البائع 3 أريال مثلا، الذي سيتضرر هو المشتري. لكن قال العلماء استثنى من هذا صورتان: الصورة الأولى بيع المزايدة، والصورة الثانية بيع المناقصة. بيع المزايدة اللي يسمى المزاد العلني، أو يسمى عند العامة الحراج. عندكم تقولون حراج أنتم؟ أي الحمد لله وافقتونا بهذه. فالحراج تجوز الزيادة لأن أصل السلعة معروضة للزيادة من جهة، وأيضا ما ركن البائع لمشتر معين. فيقول مثلا 100 سوم، يقول 10 11 12، والغالب أنه أن المزاد العلني الغالب أنه ما يكون فيه تواطؤ، مع أنه والعياذ بالله يلاحظ أحيانا أنه قد يوجد في أسواق المزاد العلني يوجد تواطؤ، إذا وجد تواطؤ لا يجوز. لكن في الأصل أن المزاد العلني ما في تواطؤ، بدليل أن البائع ما ركن إلى شخص معين. رفيقه من؟ اللي يقف عليها السوم آخر شيء، واللي تعداه السوم انتهى أمره. فالمقصود أنه في بيع المزاد العلني لا مانع من الزيادة، ولا يكون هذا من باب النجش إلا إذا كان بتواطؤ، هذا يحدث، والتواطؤ قد لا يطلع عليه فيمضي العقد ظاهرا لكن باطلا فيما بينهم يحرم. النوع الثاني بيع المناقصة، كأن تقول مثلا مؤسسة من المؤسسات نريد 10 سيارات مثلا ب500,000 مثلا، أو قد لا يقولون بالسعر، يعطونهم الأوصاف ولا يذكرون السعر. تجي شركة تقول أنا عندي 10 سيارات 500,000، تقدم شركة ثانية تقول أنا عندي 10 سيارات نفس السيارات 400,000، تجي شركة ثالثة تقول أنا عندي نفس السيارات 300,000، هذا لا مانع منه. ليش؟ لأن أصل الشركة لما طرحت المناقصة ماذا تريد؟ تريد أقل ما يكون من الأسعار، تريد أقل ما يكون من الأسعار. فمثل هذا
لا مانع منه.
أروب الأذان
دقيقة. طيب
قال ومن ذلك يعني مما نهي عنه لعارض نهيه صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين ذي الرحم في الرقيق. تفريق بين ذي الرحم في الرقيق بأن يفرق بين الأم وولدها، إما ببيع أو بهبة أو غير هذا من أنواع التفريق. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. قال ومن ذلك نهي صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين ذي الرحم في الرقيق، معناه أنه يفرق بين الأم وولدها ببيع أو هبة أو قسمة أو غير هذا، فيبيع الأم على شخص ويبيع ولدها الصغير اللي عمره 7 أو 8 أو 10 على شخص آخر، هذا معنى تفريق بين ذي الرحم في الرقيق. وإنما قال في الرقيق لأنه معروف أن الحر ما يجوز بيعه، الحر ما يجوز بيعه لا الأم ولا الولد، إنما الذي يجوز بيعه هو الرقيق. لكن الطريقة في بيع الرقيق أو هبة الرقيق أو قسمة الرقيق أنه لا يفرق بين الأم وبين ولدها، فإذا أراد أن يبيع يبيع الأم والولد أو يبقي الأم والولد، وإذا أراد أن يهب يهب الأم والولد، إذا أراد يقسم أشياء كثيرة ومن ضمن القسمة أم والولد يجعل الأم والولد في نصيب شخص مثلا. المقصود أن الشرع نهى عن التفريق، والدليل على هذا ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. هذا وعيد عظيم، والحديث في سنده مقال، لكن العلماء استدلوا به ولو شاهد من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، لكنه لا يفرح به لأنه حديث موضوع كما قال الذهبي وغيره. المقصود أن الفقهاء استدلوا على عدم تفريق بهذا، والحكم خاص بالصغير، أما الكبير البالغ الذي يكتفي بنفسه فقد ورد في الأحاديث كما في صحيح مسلم ما يدل على الجواز. لو كانت الأم معها ولد عمره مثلا 17 عاما جاز أن يباع الأم على حدة أو لشخص وأن يباع الولد على شخص آخر، ولهذا خص العلماء النهي بالولد الصغير الذي يفقد أمه ولا يقوم بمصالحه. ومن ذلك إذا كان المشتري تعلم منه أنه يفعل ذلك، تعلم منه أنه يفعل المعصية بما اشتراه كاشتراء الجوز والبيض للقمار أو السلاح للفتنة وعلى قطاع الطريق، يعني الأصل أن الأشياء دي يجوز بيعها، يجوز بيع الجوز والبيض والسلاح، نعم هذه أشياء كلها يجوز بيعها، لكن إذا كنت تعلم أن هذا الشخص سيستعمل هذه الأشياء في المعصية فإن البيع لا يجوز. ولهذا قال الشيخ إذا كان المشتري تعلم منه أنه يفعل المعصية بما اشتراه أو تعلم منه أحسن أنه يفعل المعصية بما اشتراه. طيب كيف أعرف وأعلم؟ إما بقرينة الحال أو بقرينة المقال. إما قرينة حالية، جاء شخص يشتري جوز وهو معروف أنه زملائه أهل قمار، يغلب على الظن أنه اشترى هذا الجوز لأجل القمار اللي هو مراهن مثلا. شخص والعياذ بالله عرف بالتعرض للناس بالطرق، ولكنه تسلل إلى شخص جاء وقال أريد أن تبيع علي سلاح. نقول عندنا الآن قرينة حالية تدل على أن هذا الشخص سيستعمل السلاح في قطع الطريق أو الإضرار بالمسلمين، أو مثلا فتنة بين المسلمين والعياذ بالله حصل بين المسلمين أو في مكان من الأمكنة قتال، جاء شخص من هؤلاء الذين يتقاتلون لشخص آخر وقال بيع عليه السلاح الفلاني. شو بياخذ السلاح الفلاني يروح مثلا يصيد عليه؟ لا، ويصيد يقول لا، أكيد إنه يستعملوا هالفتنة اللي بينهم. هذه قرينة حال أقوى من قرينة المقال. قرينة المقال قد تكون قليلة لكن قد توجد. إذن كيف أعرف أن هذا الشخص سيستعمل ما يشتريه من المباحات أو من الأشياء الجائزة يستعمله فيما لا يجوز؟ كيف أستدل؟ إما بقرينة حال أو بقرينة مقال. أما مع الشك فالأصل الجواز، مع الشك الأصل الجواز. وجاءك إنسان مثلا بيشتري جوز يقول والله لا أنا ما أقدر أبيع عليه، أخشى أنه يستعمله مثلا بكذا. أو جاء إنسان مثلا يشتري سلاحا تقول لا والله أنا أخشى أنه يشتري يروح يقطع يكون قاطع طريق. نقول مع الشك لا يعول على إيش؟ على الحكم. لماذا؟ لعموم قول الله تعالى وأحل الله البيع. ونحن قلنا أننا نستفحذ هذا الأصل ما لم يرد ما ينقل عن هذا الأصل. ومثل هذا مثلا آلات التسجيل، آلات التسجيل لو جاء إنسان مثلا يشتري مسجل بس ما تعرفه ما تقول لا عشان يروح يسجل بغنى. الآن الحمد لله يعني آلات التسجيل الآن تستعمل في سماع أشرار القرآن، دروس، محاضرات. لكن إذا كان هذا الشخص مثلا جار لك بالبيت وليل نهار هم سجل على هالغنى والعياذ بالله، يوم صار يوم من الأيام والله فكفى الصوت أنت وجاء يشري، ما نقول عاد اشترى منك أنت مثلا، لكن أو أنت مثلا جاء يشتري مسجل يغلب على الظن أنه بيشتري مسجل لإيش؟ ها؟ للغنى. فإذا وجدت القرائن فإنه يركن إليها ويعمل بها. هذا معنى قول المصنف نعم على قطاع الطريق. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله.